لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر الصبط يوم أضحى فريدا، من همهم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا، كلهم في الكمال فردا وحتى ذكرهم في الأنام جاء فريدا، وقفوا وقفة لو أن الرواسي وقفت مثلها لصارت حصيدة، حملت أمهاتهم في ليال قارن السعد عندهن السعودا، كانت أم الخطوب قبلا عقيما صيروها عند المقام ولودة، ولدت منهم الوفاء فكانوا والدا والوفاء كان وليدا، نصب عيني يومهم غير أني لا أرى العيش عيش بعدهم محمودة. ولدتني أمي لماذا إذا لم أكن فيهم عند اللقاء معدودة. لائق لائق فيهم المديح فأسمعني فيهم ما استطعت مدحا مجيدا. قال كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ماء يجري وهذا حديدا. ركبوا للنجاة فيه سفينة بلغت فيهم السماء صعودا. لو زمان الخليل كانوا لمرتاع لهول ولم يخف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاتي سواهم عميدا. ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا. ولطالوت أصحروا في مجال وغدا كل واحد داودا. سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهي كجودا. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار ومنهم نصارى والسعد سواهم أنصار. والضيغم محمد يعوق المراض بالدار في كل وقعة برق الأكبر شيلة. ومولى أبو ذر الغفار صار منهم الأعلام رفت والعبد شايل علمهم حظا نهضبة واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب لألف من كل قبيلة. الحظ جابنهم وقربهم من بعيد صاير ملاق الموت عدم جنة العيد الكل متقدم منهم للفن يريد فادي بروح لابن فاطمة الجليلة ومعذور بيهم بو علي لو وقف محتار ينظر جنايزهم عرايا فوق لو عار أنصار والله ما مثلهم صفوة أنصار واقف عليهم بو علي دمع يسيل نادى المساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وبقيت أنا ما بين مختال نجاحد وحدي أنا كالطير مكسور الجناح ونخيت حتى دمعتي بالخد سالت وحدي محير والعدا حالي احتالت مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو يا الأحبة اللي حجابكم غايل البين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم ألا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقد جعل الباري عز وجل من خلال تكوينه وتشريعه كل الأسباب التي تبقي الألفة بين الرجل وزوجته وبين المرأة وزوجها بشرط أن تكون هذه العلقة من الطريق الذي أراده الباري عز وجل من غير هذا الطريق ينعكس الأمر بدل ما يصير ألفة ويصير محبة يصير نفور لأن الوسيلة والطريق الذي أراده هذا الإنسان خلاف الطريق الذي أراده الباري عز وجل فقد جعل الباري عز وجل رابطا تكوينيا وجعل أيضا روابط تشريعية تحفظ هذه الأسرة وتحفظ هذه العلقة بين الزوج وزوجته أما الأشياء أو جعل التكوين الذي جعله الباري عز وجل هي التي أشارت إليه الآية الشريفة في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الجعل يسمون الجعل التكويني، يعني أمر خارج عن إرادة الإنسان، بمجرد يصير رابط الزواج تتولد مباشرة الرحمة بين الزوج وزوجته، وتتولد المودة بينهما تلقائيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خالق المرأة وخالق الرجل، وهو الذي أوجد هذا الأمر بشرط أن تكون هناك رابطة صحيحة كما أراد الباري عز وجل. الآن الصيغة والطريقة إسلامية أو لا، قد يكون موجودة اجتماعية لكل أمة نكاح، المهم يصير بطريق مشروع اللقاء. إذا صار بطريق مشروع انتقل، بمجرد هي تقول زوجتك وهو يقول قبلت، بمجرد هالكلمتين تصير الرحمة والمودة، تنتج المودة وتنتج الرحمة، وبذلك ينتج الخير، لأن الطريقة والاتصال فيما بينهما صار بطريق سليم، طريق كما أراده الباري عز وجل، بخلاف لو كان الطريق والوسيلة بخلاف ما أراد الباري عز وجل يصير الأمر عكسي. يعني مثل شنو؟ هذا أحد العلماء يمثل تمثيل لطيف، يقول مثل الكهرباء. الآن الكهرباء فيها سالب وفيها موجب، هذلين هم اللي يعطون الطاقة، يعطون الإضاءة ويعطون التبريد، يعطون الصوت للسماعة، لكن بشرط أن توصلهم بطريقة صحيحة. إذا توصلهم بطريقة خاطئة ولو خلل يسير، يصير بدل الاستفادة يصير ربما انفجار وضرر. إذا توصل بين هذا السالب والموجب مباشرة يصير انفجار، فلازم توصلهم بطريقة. هو المهندس أو اللي صنع هذه الآلة الكهربائية يقول لك وصلها بهالوسيلة بهالطريقة، إذا تخالف ما بتستفيد. أنا أعطيتك مثلا محول، هذه مسجلة صغيرة، لازم تستخدم هذا المحول، قلت لا أنا بشوش لي بالمحول، قصيت الواير وخليتها مباشرة، ما تشوف المسجلة انفجرت. ليش؟ لأنك انت خالفت الصانع نفسه وأعطاك طريقة وانت خالفته. كذلك الشارع المقدس لما يعطي طريقة للعلقة والربط بين الرجل والمرأة، إذا خالفها الإنسان أدى إلى أمر عكسي مباشرة. ولهذا تشوف بمجرد يصير يصير العلقة زوجتك وقبلت، مباشرة تشوف نظرة الرجل لها المرأة تتغير، ونظرة المرأة لها الرجل تتغير. يعني مثلا قبل ساعة مثلا ما عليه شغل بهالمرأة، راحت وجات وما عليه شغل فيها ولا على أوامر فيها، ممكن مثلا تتزوج غيره، واحد طالعها ما عليه شغل، لكن خلي عقد ويقول قبلت خلاص، ما يرضى أن واحد ينظر إليها، ما يرضى أن كذا صيب الغير عليها. وكذلك بالعكس المرأة مثلا قبل لا تصير هالعلاقة، قبل لا يتزوج هذا الرجل أجنبي، بيروح بيسافر بيعرس على كيفه، لكن بمجرد تقول زوجتك ويقول قبلت خلاص، بعد تلقائيا تولد عندها المحبة والمودة والغيرة على عسى ما شوي يفتر عيونه يطالع مني ومنيها، قالت وش تسوي، هاي قبل ساعة ما كانت موجودة، بعد العقد صارت. هذه الله سبحانه وتعالى جعلها تكوينا عند الإنسان، تكوينا خارج عن إرادته.
هذا جعل تكوين، هناك جعل آخر وهو الجعل التشريعي، يعني هذا كله علشان يحفظ الأسرة، علشان تبقى الأسرة محفوظة، جعل أمر تكويني، ثم جعل أمر تشريعي وهي الحقوق والواجبات الموجودة بين الرجل والمرأة. قال لحج أنت الآن تزوجت، أنت مو الأولي، أنت أيام ما كنت عزوب غير، الحين أنت صدم تزوج مو على كيفك بعد، وراك مسؤولية، مو يجي لزوجته شوفي أنا صدق تزوجت أنا ما حد يمنعني وما حد يسوي وما حد يفعل وأطلع على كيفي وأجي على كيفي. إن شاء الله عرس يا أخي، أنت مدام تزوجت تغير الأسلوب وخلاص، فصارت عليك واجبات وصارت عليك حقوق عليك أن تؤديها إلى الطرف الثاني، والله بعد جعل هناك حقوق أيضا في الطرف المقابل. هذا كل من أجل أن يحافظ على هالأسرة، خلها روابط قوية، روابط تكوينية وروابط تشريعية. ومع ذلك قد يصير هناك نزاع بين الرجل وزوجته، هل بمجرد يصير النزاع أو يصير غض الطرف أو يصير النشوز مباشر يلجؤون إلى الطلاق والانفصال؟ يقول لا، حذاري، هذا الطلاق خل آخر شي، لا تفكر فيه، خل آخر شي، كلش آخر العلاج الكي مثل ما يقولون. مع الأسف عند البعض خصوصا في زمان اليوم، عند البعض والله لا يكثرهم إن شاء الله، عند الطلاق من أسهل، عسى ما يتهاوش وياها على شي قال بطلقش. مر زمان أنه هذا الطلاق ينسونها أصلا، يصير هواش في البيت ويصير نزاع وتزعل تروح بيت أبوها ويزعل ويسافر عنها، لكن كلمة طلاق ما تجي على لسانه أصلا. والآن والعياذ بالله عند البعض كان زين بس قضية طلاق وانتهى، والله تسمع ساعات أشياء تشيب الرأس تخجل، ما أدري هي تنقال لو ما تنقال، لكن هذه موجودة، ما تشوف الله ذاك البعيد إن شاء الله مو موجود في مجتمعاتنا، حصل لك في مجتمعات أخرى اللي بعيدين واقعا عن تربية أهل البيت، أشوف اللي جاير بس طلقني واش صاير يدور مني، ولا إيه شوف حصلت لها واحد ثاني وتعلقت به، تعال طلقني باخذ داك، كيف على كيفش سيارة بتبيعينها هالشكل، صار عنده سهولة، يعني هذا البيت ما إليه قيمة، العلقة ما إليها قيمة، وصلوا لهالدرجة من الانحلال. عموما الشارع خلى عقبات كثيرة، يا الله يا الله يوصل. وحتى الطلاق بعد، حتى الطلاق مدام ذكرنا نذكر هذا الحكم الشرعي ماله، حتى الطلاق كثير من الناس يخطئ. الطلاق إذا واحد طلق زوجته لا يجوز له هو يطلعها من البيت ولا هي يجوز لها تطلع. الطلاق الرجعي لا هي لها حق تطلع ولا هو له حق، ما له حق يقول له طلقتش يلا روح بيت أبوش، ما له حق، تقعد على شبده هني في بيته. وهي بعد ما لها حق اختيارا تقوم تروح بيت أبوها، تقعدي مكانش، مطلقني قال ما يخالف، هذا طلاق رجعي، قعدي مكانش ما تطلعين، لا له حق هو يطلعها ولا هي لها حق أن تطلع. نعم إذا وصل إلى الضرر بيضربها بأذيها بهين هذاك الوقت، لكن الأمر طبيعي لا، يقول له هذاك البعيد طلقتش قاعد يكتفي ديك الحجرة وأنا ما لي شغل فيش، تبقى وجوز لها أن تتكشف قدامه كذا. بالعكس يقولون العلماء يجوز إليها أن تتزين وتروح وجه قدامه في البيت تدحلب قدامه حتى ممكن يفكر ويرجع بعدين. ايه إيه لهاي الشرع يريد أن يرجع المياه لمجاريها، فبعضهم لا، بس أنت طلقتني أخذت ثيابها وراحت بيت أبوها، ما يصير، ما ليش حق تطلعين، في شرع موجود ولا هذا إلي حق أن يطلعها، هذا خطأ يقع فيه ولذلك يترتب عليه الطلاق والانفصال وما حد يعود للثاني. لكن لو اتبعوا الشر وبقت هي مكانه وبقى مكانه راجع من الشغل قدامه طالع جاي ومتعدلة ومزينة وخناين وطورات تعود المياه لمجاريها. عموما فعلى كل حال الطلاق آخر شيء. اجي الشارع المقدس يقول قد الرجل ينشز وقد المرأة تنشز. ايش معنى النشوز؟ يعني شنو؟ يعني أنه يمتنع من أداء الواجبات اللي عليه. امرأة ناشز يعني تمتنع من أداء ما يجب عليها تجاه الزوج. زوج ناشز يعني يمتلع من أداء ما يجب عليه تجاه المرأة. شنو الواجبات هذه؟ شنو متى يسمون ناشز الزوج؟ إذا امتنع من النفقة عليها، ما يعطيها، ما يشتر لها كذا، ما يعطيها النفقة ولو مقدار الواجب، هذا يسمونه هذا نشز. أو أنه مثلا يمتنع من المبيت عندها، ما يعطيها حق المبيت عندها، خصوصا إذا متزوج أكثر من واحدة تحصله هو بعيد عنها. زين إذا جاب لها بيزتين رأس الشهر وقال يلا انتين ولوادش وانت، قال أنا عند الثانية ديك، هذا مع النشوز هذا الظلم يسمونه. بعد يأتي يوم القيامة مائلا شقه. ذاك على الإنسان أن يحذر. نعم. أو أنه لا يعاشرها بمقدار الواجب الذي لها. هذا الثلاثة أمور يسمونها نشوز الزوج. المرأة أيضا تنشز متى؟ يقولون إذا امتنعت من تمكين نفسها لزوجها عند طلبه، أو لا جعلت العقبات والمنفرات لزوجها، ما تترتب، ما تتعدل، ما كذا، كلما يأتيها يجد أشياء منفرة ما يقدر يقبل عليها وهي تتعمد، يقول هذا نوع من أنواع النشوز. إما أنها تمتنع وهذا الامتناع بعد مشكلة مشكلة. دخلت امرأة على الإمام، على النبي صلى الله عليه وآله، عندها مسألة ما أدش، قالت قال لعلك من المسوفات. قالت وما المسوفات يا رسول الله؟ قال هي المرأة يدعوها زوجها فتسوف له، تدعوها فتقول له ما يخالف أصبر 10 دقائق، تتقحص مني وتروح منك وتروح المطبخ وتروح، إذا ما جي نام، نام الرجال. يقول الحديث فإذا نام لا زالت الملائكة تلعنها حتى يستيقظ. زين وإذا طول في نومة بعد الصبح، وإذا مات بعد الحجي تظل مشكلتها مشكلة. لا لا أحمد صر عليكم صبر، لا استعجل. فعموما هذا أيضا هو أيضا لا يجوز له أن يهجرها هجرانا يؤذيها، يتباعد عنها بحيث أنه يمتنع من المبيت عندها أو المعاشرة بالمعروف ومقدار الواجب، أيضا لا يحل له. هي مثل ما له حق أيضا لها حق. فلو صار هذا النشوز عند المرأة، شلون يجي الزوج يعالجها؟ أولا لما نجي إلى الآيات الشريفة بالنسبة إلى الزوج، خلى الحل محصور داخل بالنسبة إلى الشر، خلى الحل محصور داخل الأسرة لا يطلع برا. خاطب الزوج قال والذي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني هذه داخل لا تطلع برا السوالف والهوشات والنزاعات، لا فلان ولا فلان ولا صديق ولا غيره، فخل هذه موجودة داخل، أنتم حلوا مشاكلكم داخل البيت. فأولا الموعظة هذه أولها الموعظة بالكلمة الحسنة يجي إليها. ممكن هي متضايقة من شيء، ممكن متأذية سامعة خبر، بس أنت اجي مباشرة لا تدري وش صاير، قد يكون عندها حالة نفسية مثلا متأذية، أنت أقعد وياها تكلم وياها سولف وياها، شوف ما الذي حدث، شنو هالصد، ليش هالامتناع. حاول أن تعظها وتبين لها بأنه رضا الزوج، المرأة المؤمنة تطلب رضا زوجها، وعليها أن تبحث عن هذا الرضا. فمن بات زوجها عليها ساخط لعنتها ملائكة السماء حتى يرضى. تطلب المرأة المؤمنة عموما الموعظة حتى تعود المياه إلى مجاريها. إذا ما وصل يعني شافها امرأة متعنتة أو ما شاكل ما هي قابلة، ينتقل إلى شيء آخر وهو هجر المضاجع. يقولون أنه يدير ظهره لها إشعارا بعدم الرضا عن هذا الفعل الذي صدر منها. وغالبا المرأة المؤمنة تتحسس من هالأمور ولذلك ترجع. المرأة المؤمنة التي تخاف الله سبحانه وتعالى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. تدور الأشياء، يعني هي ما ترضي زوجها، هي ترضي الله عن طريق رضا زوجها مثلا. يقولها تحاول أن أرضيه. فهذه المرأة بخلاف المرأة المتعنتة اللي الشيطان دائما موجود، فربما تعود المياه لمجاريها كذا، وانت ابن عمي وانا ابن عمه وغيره الى اخره، وتعود. هالنوب ما صار، اجي القران يقول فاضربوهن. يعني وش اضربوهن؟ يعني قد بعض الحريم يقولون تعال عجل القران يقول للرجال تعال اضربونا، يعني لا، الضرب لا حدود اولا، ثم ان الضرب خلاه في المرتبه الاخيره اذا وصلت الحياه واستعصت يعني. وحتى هذا الضرب إليه ضوابط، مو يضرب يعني لما يقول لك القرآن قال اضربوهن وياخذ له لوح ويضربها، لا، أو ياخذ العقال ولوحها أو يستخدم قوته لا لا لا، يقول اصبر عند حدك، هذا ضرب تأديب مو ضرب انتقام، هذا مو انتقام، أنت ما جاهد، أنت داي تأدب. ولذلك يجي الإمام عليه السلام يقول إذا بتضرب أولا تضرب بالسواك. سواك يعني هذا السواك اللي يعني قد طول قلم البنسل، هذا قلم البنسل، وتضربها بقلم بنسل كذيها على جسمها، ولا يكون تخدشها، ولا يكون يحمر المكان، ولا يكون ضرب مبرح يألمها. قال عجل وش الضرب بعد؟ هذا تهمزها يعني ما تضربها. قال قال نعم، أنا لما أأمرك ما أريدك تأذيها، أريدك تلفت نظرها بس. وهذا يعطينا على أن هذا الضرب أصلا يجي في المرحلة الأخيرة، لكن إذا واحد متعلم كله يضرب يفيد إياها الضرب هذا بشروطه ما ينفع وياه. لا، وإذا صار الضرب مبرح بعد وصار مثلا هناك احمرار في الجلد او زرقاق او سوداد ترتبت عليك الحين بعد ضربها ضربة بالخطأ وصارت ايدها مثلا زرقة او صارت سودة، قالها تعال تعال عليك الحين مبلغ، انا بالغلط. قال الغلط ما غلط، وهي بعد قالت تعال جيب بيزاتي. شنو كم علي؟ قال عليك 30 أو 3 دنانير ذهب. 3 دنانير كم يعادل البحرين؟ ما أدري الآن قيمة الذهب كم يعادل، يمكن إذا الدينار 50 دينار تقريبا أو 45، يعني ممكن عليه 150 دينار. هذا خوش طريقة بعد، تعال اضربني وعطني فلوس. فإذا عرف عليه فلوس بعد ما يمد ايده. لكن المشكلة أن بعض الرجال يتمرد حتى على الشرع. وش عليه من الشرع؟ وش عليه؟ أنا كيفي ويا زوجتي أضربها أطردها؟ مو على كيفك. لكن بالنسبة إلى المرأة لو أن الرجل نشز شلون تعالج الأمر؟ شوف القرآن أوعز هذا الأمر إلى الزوج في حالة نشوز المرأة، في حالة النفس الرجل تمرد يجي القرآن فمن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. أولا قبل شيء تصلح بينه وبين زوجها، ما في ضرب هني. ليش؟ لأن غالبا المرأة أضعف، وش تضربها إلا إذا كانت بعد مرأة قوية مثلا الشيء الحديد أو عندها بعض الفنون القتالية، يتجوز زوجها وتضربها دس ما يقدر يتحرك، لكن هذه من النوادر ما تحصل. ثاني حتى لو موجود، حتى على فرض موجود امرأة قوية وتتمكن، الضرب بالنسبة إلى الزوج وهو قيم في الأسرة هذا يهدم الأسرة، لأنه يفقد رجولته ويفقد كرامته بهذه الصورة، فما يشعر بالرجولة أمام امرأة تعتدي عليه بالضرب. ومع ذلك الشرع يبي يصلح فيقول الإصلاح فيما بينهما، ما تمكنت وإيش تطلق؟ قال لا أصبر، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. تطلع هالمرأة وتروح إلى بيت أبوها وتقول أنت هذا، متى؟ إذا أرادوهم إصلاح، إذا يبون فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا. لكن إذا من أساس يقول الرجال لو وين تروحين أنا ما أبغى أصالح، وش استفيد بعمل أحد؟ لازم يكون عندهم نية الإصلاح، ولازم تصير القضيتين موجودة. يعني هني في مشكلة عند البعض الرجال وبعض النساء، وهو أنه مثلا تجي مرة وترفع التلفون تتصل، شيخنا نعم أنا عندي مشكلة، زوجي كله ضال مني وكله كذا وما يخليني وما يعطيني وما يسوي، وتجيب لستة وش طولها وش أسوي وياه؟ تب الحل. أقول له ما يصير هالشكل الحل، الآن سمعت منش انتين، خلنا أسمع منه أول. قالت لا ما يرضى وما يقبل، كيف عجل واحد يحكم يعني؟ الآن انتين جبتين القضية اللي في صالحش، وهذه مشكلة. بعض الرجال يتصل ويجيب الأشياء اللي عنده بس. إنزين يا حج أنت أو يا حجي أنت تبين صاحين، أخذ زوجي شروح لواحد وحلوا أعطوه القضية يحلها لكم. قالت لا ما يرضى وما يقبل وما يبي أحد يدري، كيف بعد؟ هذه مشكلة. ويبون الحل وما يصير إلا من طرف واحد بس، تجيب هي طرف واحد المشكلة وما يندرى حين الرجال ظالم مظلوم، هو عنده رد ما عنده رد. فأنا لما يتصلون بي ما أقدر أعطي حل، لما تتصل امرأة ما أقدر أعطيها حل، ولما يتصل رجال ما أقدر أعطي حل. أقول لأثنينكم لازم يكونوا موجودين وكل واحد يدلو بدلوه حتى نعرف وين القضية. فخطأ أيتها المرأة أيها الرجل، خطأ أنك تتصل عن مشكلة عائلية بينك وبين زوجتك، أو أيتها المرأة بينش وبين زوجك تتصلين لواحد وتبينين له القضية من طرف واحد، ممنوع. هاي تتفاقم، ممكن بعد واحد يعطيش حل ويتالي يطلع موه الحل المنشود وتصير القضية زيادة. فإذا بالنسبة إلى المرأة لو نشز زوجها وترفع عليها واعتدى على حقوقها، قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. بعد إذا انسدت كل الوسائل وكل الطرق، ذلك الوقت بعد يلجؤون إمساك بمعروف أو تسريح، لكن أول هالحلول يبحثون عنها. ما يريد الباري عز وجل هذا البيت الذي بني بكلمة منه أن ينهدم. ولذلك تشوف المرأة المؤمنة تحرص على أن تحافظ على بيتها، ما تعطي مجال. تشوف الرجل يعيش حالة من الارتياح إذا كانت زوجته مؤمنة والمؤمن أيضا المرأة حالة من الارتياح إذا كان الرجل مؤمنا. الإمام الحسن يقول زوج ابنتك لمؤمن فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولذلك تشوف المرأة المؤمنة تعين زوجها على الحق، تعين زوجها على أن يقدم على كل ما فيه صالح دينه وآخرته. ما أنت امتنع، ما تمنع أبدا. وعدنا هذه الليلة امرأة لها هذه المواصفات، كانت في موقف المفروض تمنع زوجها من أن يروح يعرض نفسه إلى القتل، خصوصا رجل كبير عمره 70 سنة، غير المفروض تمنعه وتقول له وش وديك وليش. قالت لا روح يا حبيب أنت مطلوب. وقال لها أنتين بعد تصيري هالشكل؟ قالت لي دعني آكل التراب، خلني آكل التراب. ولذلك استحقت أن تأتي إليها الزهراء، ودعت حبيب عن طريق هذه المرأة المؤمنة. اجليها في الرؤيا وتقول لها يا فلانة قولي لحبيب فليخضب كريمته. قعدت حبيب، نعم وش قعدت؟ قالت والله شفت امرأة جايتني وعليها سواد، وقالت لي قول لحبيب يخضب كريمته. قال لها نامي نامي، وانا حين اخضب كريمتي؟ انا عمري 70 سنة، اللي بيخضب الحين، اللي اول ما يبد الشيء بيطلع يخضب حتى الناس تعتاد عليه، مو الحين عمري 70 سنة ولحيتي بيضاء. نامت، واذا مره ثانيه جه المراه هذه المتجلببه بالسواد، يا أم القاسم قولي لحبيب، قولي لحبيب فليخضب كريمته. قعدت مرة ثانية فزع حبيب، ترى هالمرأة مرة ثانية جتني وقالت لي قول لحبيب وش عندها وليش يخضب لحيتي. نامي، نامت مرة ثالثة، جت قالت لها قولي لحبيب إن سيدتك الزهراء. الزهرة هذه تقول لك اخضب كريمتك يا حبيب. قعدت منتبهة، فزع حبيب، حبيب نعم. قالت ترى هذه الزهرة جاية، الزهرة وعليها سواد وعليها آثار الحزن، ما أدري وش صاير، وتقول لك أخضب كريمتك. قال مدام الزهرة إن شاء الله الصبح أنا عند العطار أخضب الكريمة. وفعلا اتحرك الصبح، طلع وإذا مر وإذا سوق الحدادين قائم على قدم وساق صناعة أسلحة. على وش؟ على من هو؟ على الحسين. وياه كم نفر؟ 70 نفر مجتمعين عليه. مر على هالسوق وشاف أنواع الأسلحة، وصل إلى العطار، وإذا مسلم ابن عوسج التقب، سلام عليكم السلام. قال لها حبيبي شوف جاي من الصبح عند العطار وش عندك هني؟ قال والله جاي اشتري خضاب إلى لحيتي كريمتي. قال أي خضاب؟ أنت مو متعود يجي تشتري؟ قال أنا ما متعود، لكن وش أسوي، هذا أمر الزهرة بعد، فاطمة الزهراء تباني أخضب كريمتي. قال شلون؟ قال جت للأسدية بصورة مفجعة متجلببة بسوادها، وقالت خل حبيب يخضب كريمته. قال له حبيب أنت رجل عالم، ما تصور تفوتك هذه اللفتة هذه. قال له وماذا؟ قال أنت ما دريت أن الحسين محاصر في كربلاء وما عند أنصار وما عند أحد، والحسين يدور عن أنصار، مو بس الحسين أظن حتى الزهرة تدور لولدها عن أنصار، وأظن هي تريد أن تخضب كريمتك بدم رأسك ودم نحرك يا حبيب. قال جزاك الله خير الجزاء، لفتني إلى هل هذا، والآن شو تسوي؟ قال له خلاص رمى الخضاب من يده، وقال له والآن ماذا تفعل؟ قال له أنا خضابي. الله يرحمك يا أبو يوسف، والله يرحم الوالد. يقول له أنا خضابي خضابي بعرصة كربلا ما أريد أنا خضاب خضابي بعرصة كربلا ما أريد أنا خضاب لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب آخ مسلم يا ابن عمي دي خبرني صاير أشوف لونك من خطف والقلب طاير مذهول تمشي في السكك مشية الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجام آه قال لها للكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين وبكربلا مولاك لا ناصر ولا معين عاف الدنيا ومن كثر جور الدهر شاب آخ آخ انظر بعينك يا حبيب الجهز الجيش أعلن الصايح والزمان أقبل بتوحيش وإحنا عقب صبط النبي ساعة فلنعيش كيف المعيشة من بعد من داحي الباب قال لحبيب النوح والحسرات ما يفيد اتوكل على الله وكربلا عنه ما هي بعيد نوصل قبل ما ينذبح نسل الأماجيد يا سعد من يحظى بنوم الذاك لتراب إذن أنت يا مسلم ناوي قال إيه نعم ما يصير أقعد الحسين محاصر وأنا أقعد قال إذن نطلع اثنين الليلة عند المكان الفلاني انت هيئ نفسك وانا هيئ نفسي الساعة الفلانية نلتقي قال ان شاء الله وراح عود حبيب الى بيته دخل واذا اولاد عمه قاعدين خايفين ان حبيب يطلع يعرفون علاقته باهل البيت لما شافهم دايش سلم عليهم ردوا السلام قالوا له ها يا حبيب انت ما سمعت عن الحسين نزل في كربلاء وما عنده انصار وما اعتقد انت تتخلى عن الحسين انت محسوب عليهم هذه اللهجة غريبة وعرف التفت إليهم قال لهم ما لنا والدخول بين السلاطين هذا ابن رسول الله وذاك سلطان وإحنا على قد حالنا مواطنين عاديين إحنا لا ندخل في الأمور السياسية ولا غيرها غيرنا اللي لهم شغل إحنا ما ندخل اطمأنوا وارتاحوا طلعوا لأن لو علموا بأنه بيطلع إن كان حبسوه عنده وما يطلع فلما طلعوا أثار زوجته الأسدية تسمع دخل عليها سمعت قالت حبيب قال لها نعم قالت وش نظرك الآن بالنسبة للحسين بتروح لو بما بتروح أراد يشوفها قال لا وش وديني أخليك انتين بروحك ما عندك أحد قالت يعني ما بتروح له ما بتروح قال خافت ترملين قالت أنا أترمل دعني آكل التراب خايف علي وزينب هناك بتتيسر زينب بتنضرب وبتنسبي وخايف على زوجتك يا حبيب قال لا 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 هدي لا لا إن شاء الله ماشي بس اللي أشوفك أنا رايح إن شاء الله رايح وأسأل الله أن يوفقني أن أقتل بين يدي الحسين وظلت هذه في نفسها إلى أن دخلوا جابوا السبايا والرؤوس إلى الكوفة وطلعت تدور راس حبيب طلعت هي ولدها القاسم صغير دون البلوغ قالت بني خلنا قاموا تطالع في الرؤوس على الأسنة تقول هذا راس الحسين هذا العباس هذا الأكبر هذا مسلم ابن عوسجة هذا فلان عجل وين راس حبيب لا يكون خجلني ويا الزهرة، أنا الواسطة جاية إن الزهرة وتالي خجلني ما يروح ويا الحسين، وإيش هالفشيلة؟ وين راسك يا حبيب؟ أخاف أنت طلعت وهربت من الحسين، خفت من الموت يا حبيب شوي. وإذا القاسم منك نادي عليه أمه أمه، جت وش صار؟ قال له تعالي شفنا راس والدي، تعالي تميز هالراس هذا، دلاك معلقين كلهم على الرماح إلا حبيب، تعالي شوفي في المخلات تضربه الفرس. لما رأته أقبلت اعتنقت الراس وقالت له جزاك الله خير الجزاء، بيضت وجهي أمام فاطمة، بيض الله وجهك. ثم التفتت إليه ودعت تعاد، قال أنا خلاص ماشي، قال عجل. التفتت إليه قالت عندي وصية، أنت بتروح وأنا ما أقدر أروح، أولا سلم على زينب وقل لها تسامحني ما أقدر أروح، وإلا ودي أصير وياش، يصيبني ما يصيبك يا زينب. الأمر الثاني، إذا وصلت إلى الحسين قبل إيد الحسين عني، أريد توصل هذه الوصية إلى الحسين وتقول له ترى الأسدية تريد تخدمكم، تريد تصير خادمة لكم. نادت يا حبيب ابن البتو، لا لا تخلي نصرت، اي الله يعودك، لا غابت هذه الأصوات. نادت يا حبيب ابن البتو، لا لا تخلي نصرت، كربلا يقولون ظل محصور بهلة واخوت، كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفاله، كان راح حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى لي بالخدر وحسين تهتك حرمته، ظلت تنخي وتخمش بالخدود مفرعة، كان ما تطلع بهم ما وتطب ذيك الماء، جيب لعمامة يا بين عمي وخذها الماء، ظل حبيبي عاين لها وغصبها اللد، صاح ما يحتاجها النخوة دي بطل من الحني، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمن، ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيم، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت، بعد ما حل ذيك الشمع، اي نعم خلنا نشيع حبيبي يستاهل، شيعوا أبناء علي بن أبي طالب، ما حل ذيك الشمع يلمن حبيب بكرب، طلع عباس البطل وأولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناور رايته،
جاء من زينب سلام ومدمع بالحال سلام واقبل يسلم على ذيك الحراير ولا قال يا وصفة يا زينب تركبين على الجنة قال يا وصفة يا زينب تركبين على الجنة يا حبيب نعم حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزاءنا اقض حوائجنا اصلح احوالنا وامورنا فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا فك اسراءنا رد غرباءنا ومفقودينا اللهم ارجع المحرومين والمفصولين الى اعمالهم بارك لهم في ارزاقهم عدنا ترى مرضى محتاجين الى الدعاء وهذه الليالي هذه لا نفوتها ندعو لهم بالشفاء والصحة نقرأ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اكشف عنا السوء والبلاء يا الله اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان لا سيما المنظورين ومن دعوناك لهم اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا آمنا في أوطاننا أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا اللهم اشغلهم بأنفسهم رد كيدهم في نحورهم جماعتي الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم ومتعلقيهم